في حكم.
لا ما خربت الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في بداية هذا اللقاء نسأل الله تعالى أن يجزي عنا إخواننا في جامع الأمير سلمان بن عبد العزيز في جدة خير الجزاء على مثل هذه المناشط ومثل هذه اللقاءات ومثل هذا التنظيم والترتيب الذي يشهد به الجميع. نسأل الله تعالى أن يبارك لهم، وعلى رأسهم الشيخ نذير مشيقح، وفقه الله لكل خير ولكل ما يحب ويرضى. وشكر الله جميعا لإخواننا وأخواتنا حضورهم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياهم بما سيقال. عنوان هذا اللقاء نبع الحنان. ولو تأملنا معاشر الأخوات الأحداث التي تعصف بأمتنا الإسلامية والعربية في مثل هذه الأيام، لو تأملنا المكر الذي يتربص بنا وبأمتنا في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة، والذي يستوجب منا دائما الاستعداد والحيطة والحذر في أمور كثيرة، من أهمها العناية بالشباب من الجنسين الإناث والذكور، والذين لا نشك أبدا أنهم هم الهدف الأول في توجيه عقائدهم وأخلاقهم وأفكارهم، خاصة لو تأملنا أن الأعداد والأرقام والنسب تقول في عالمنا العربي أن نسب الشباب في الدول العربية نسب فتية، فهي تتراوح ما بين 60 وربما أكثر للشباب الفئة العمرية الذين أعمارهم ما بين 15 إلى 30 سنة. فهذه الأرقام تؤكد لنا أن الدول العربية وبالذات دول الخليج وبالذات بلادنا المملكة العربية السعودية أنها دول فتية، وهذا يجعلنا نحرص كل الحرص على أن نعتني عناية أكيدة في شبابنا من الجنسين، وذلك بالتخطيط والتنفيذ لكثير من البرامج المفيدة لهم سواء في المدارس أو الجامعات أو في أي مكان كان. الذي نشكو منه هو غياب التخطيط لإعداد الشباب والإفادة من طاقاتهم، وربما يؤدي هذا إلى العديد من السلبيات في المجتمع، بل وجعلهم هدفا سهلا للأفكار الضالة والانحراف الذي نشكو منه اليوم في كثير من بلادنا. لا أحد يشك معاشر الأخوات معاشر الإخوة أن البيت هو الركيزة الأساسية في تربية الأولاد اليوم والعناية بهم خاصة الشباب. نبع الحنان كلمات إلى كل الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات. نبع الحنان أم وأب قلبان ينبضان تضحية واحتضان ومشاعر ووجدان، ولا يزال ينبع في بيوت مليئة بالحب والبيض. لكن أيضا هناك بيوتا جف فيها نبع الحنان تعيش في حرمان خاصة في هذا الزمان. نبع الحنان شربة منه أمنية لكثير من الشباب والفتيات في هذا الزمان. نبع الحنان يجب أن نعترف أنه جف في كثير من البيوتات خاصة تلك البيوتات المليئة بالسائقين والخادمات. افتقده الكثير من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات الهاربين للاستراحات والسهرات، فكم هم أولئك الشباب من الأولاد والبنات الذين يشكون بل يصرخون بملء حناجرهم أين أنت يا أمه؟ وكم يفتقدك يا أبتاه؟ يصدق فيهم قول القائل ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه بذيلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مسؤولا. إذن نبع الحنان تعطل في بعض البيوتات بسبب شدة صرخات الأمهات وقسوة الآباء والكلمات. أيها الإخوة والأخوات، نبع الحنان أحوج ما يكون له الأولاد في هذا الزمن، زمن الانفتاح واتساع وسائل الاتصال، زمن العولمة والانترنت والفضائيات، زمن الشهوات والشبهات والمخدرات. فإليكن معاشر الأمهات، بل إلى كل المربيات والمعلمات، إليكم كلمات هي وربي همسات أسأل الله تعالى أن ينفع بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. لقد سمعت العشرات بل والله المئات من شكاوي الأولاد والبنات، أحدهم يقول أبي يخطمني ويصفني بأبشع الأوصاف، آخر يقول لسان أبي لا يستر من اللعن والسباب، الآخر يقول أبي يضربني بالحديد والأسلاك، الأخرى تقول أمي لا أسمع منها سوى الصراخ والإهانات، والأخرى تقول أمي لا تحبني وتفرق بيني وبين أخواتي وإخواني، وفتاة تقول إنني في العشرين من عمري لم أشعر يوم من الأيام بحنان أمي أو عطف أبي، وقد وصل الأمر بهما أنهما لا يسألان عن أحوالي أبدا. تقول لقد أصبحت تائهة وسط مشاغل الأبوين لا أجتمع معهما على مائدة طعام إلا قليلا، إلى أن قالت في آخر رسالتها وكلماتها إنها بيئة صعبة تؤرقني وتجعلني حزينة دائما، فمن ينتشلني من هذه البيئة، إلى آخر صرخاتها. كثيرة معاشر الأخوات هي تلك الرسائل والكلمات والصرخات التي نسمعها من الكثير من الشباب والفتيات مما سبب ربما اللجوء لكثير منهم من الهروب من واقع الأسرة وجو الأسرة إلى واقع الأصدقاء والصديقات أو الهروب إلى المعاكسات أو الهروب إلى الانحراف أو غيرها من الواقع ويشهد به الجميع. وندع إلى أن ننكر مثل هذه الأمور حتى نفاجأ بكثير من الأمور والأحوال والمشاكل تنخر في مجتمعنا دون أن نقف على حقيقة الواقع الذي يعيشه بعض أبنائنا وبناتنا. لسان حال بعض الأبناء والبنات يقولون للآباء والأمهات: شكرا لكم، لقد وفرتم لنا كل شيء وكل وسائل المتعة والترفيه، ما قصرتم معنا، لكنكم تركتمونا أمام هذه الوسائل وهذا الانفتاح بلا متابعة ولا مراقبة ولا توجيه ولا محاسبة. لسان حال بعض يقول لأبوي: أتدريان ماذا نريد؟ نريدكما أنتما، نريد أن نجلس معكما، أن نمرح ونمزح معكما، أن نأكل ونخرج معكما، نريدك أنت يا أبتاه أبا عطوفا، نريدك أنت يا أمه أما حمولا، نشكو إليكما همومنا، نبث لكما شجوننا مشاكلنا، نريد أن تكون قدوة لنا في طاعة ربنا وحسن أخلاقنا، نريد أن نتعلم منكما الصدق والجد، فهل تستجيبان لنا؟ وإذا رحمت فأنت أم وأب، هذا في الدنيا هما الرحماء. أيها الأخوات، قبل أن نرد أن أرد وإياكنا نبع الحنان وننهل منه، فإني أؤكد لكل الأبناء والبنات أن الوالدين نبع الحنان الذي لا ينضب مهما حصل منهما، مهما كان منهما في تجريهما، يتربى الأولاد يشقيان لتعبهم، يفرحان لسعادتهم، بذل وعطاء وتضحية وفداء، فهما حقا نبع الحنان وبلسم الآلام مهما كان منهما. فلا أشك أبدا أن ما يحصل منهما إنما هو نابع من الحرص والاهتمام، وإن أخطأ البعض منهما الطريق فلا بد من البر بهما، لا بد من التلطف معهما، لا بد من الإحسان إليهما كما أخبر الرحمن فقال في القرآن: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن هذه الكلمات، هذا البرنامج معاشر الأخوات، سأتحدث فيه تقريبا عن 14 قطرة من قطرات نبع الحنان حتى نستطيع حقا أن نعيش في سعادة الدارين. بعض الآباء لا يزال بعيدا، والأمهات لا يزال بعيدا عن أولاده، لا تشغله قضية تربية الأولاد، الحرص على تربيتهم، وإن اهتم فجل اهتمامه في توفير العيش الأحسن لهم. أما المتابعة، محاولة التقرب لهما، حسن التعامل معهما، قضية يفتقر إليها الكثير من الآباء والأمهات، وهذا هو الأمر الذي نريده، هذا الأمر الذي نطالب به في مثل هذا اللقاء. إن سألني الآباء أو سألت الأمهات كيف يكون ذلك، فأقول باختصار: فجروا نبع الحنان في دواخلكم. نعم، فجروا نبع الحنان في دواخلكم، أطلقوا الأمان لمشاعركم، الحب، الرحمة، الرفق، الاحتضان، التقبيل، الكلمة الطيبة، الثقة، كثيرة هي تلك النبعات تتقاطر نديا لتلامس شغاف القلوب لتكون السعادة، نعم سعادة أبدية في العائلة وفي الأسرة متى كان مثل هذه القطرات ومثل هذه النبعات، وبالأخص مع أقرب الناس وأغلى الناس لنا وأحوج الناس لنا في ذات الأكباد البنات والأولاد. فتعالينا معاشر الأخوات لنرد نبع الحنان ونفجر كوامن الفطرة في نفوسنا في زمن كثرت فيه الغفلة وكثرت فيه القسوة دون أن نستشعر ذلك، فأشغلتنا الدنيا وظروفها وصوارفها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنفسه إلا لم يجد رائحة الجنة. ويقول: كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. إذن فأقول أيها الآباء والأمهات: الله بالوصية، نعم وصية الله لكم، يوصيكم الله في أولادكم، هكذا أخبر الله تعالى في القرآن. فأقول رفقا معاشر الآباء والأمهات، ربما يقول بعضكم: إن هذا الجيل الصعب، هذا الجيل المتمرد لا يسمع ولا يطيع، وهذا ما نسمعه بعض الأحيان من شكاوى الآباء والأمهات. ولكن أقول رغم ذلك، لا أنكر ذلك، ولكني أقول رغم ذلك رفقا بهذا الجيل ارحموه، فهو يعيش في ظل صراع حضاري وتناقضات عالمية. نعم يراها يسمعها كل يوم، بل وتنظر له الصورة من أرض الحدث سريعة براقة ملونة، سبحان الله، صدمات حضارية متتالية تتلقاها تلك النفوس الغضبة الطرية، وجود بيضاء، عيون بريئة تفتحت على ماذا؟ على نكر ونفاق عالمي وانفجار تقني وإعلامي، وفي المقابل ضعف عناية ورعاية وعدم إرشاد وتوجيه. ما حال شبابنا وفتياتنا وهم أكثر من 500 قمر صناعي فضاء، أو أكثر من محطة، من أكثر من 500 محطة فضائية تجوب الفضاء وتنقل لنا ثقافات العالم، ويتلقفها قلوب أولادنا وجداد أكبادنا دون توجيه، دون تمييز بين الصحيح والسقيم، دون أن يدرس لديه قاعدة القبول والرد، ما صح يقبل وما كان خطأ يرد. من يوجه هذا الجيل؟ من يوجه هؤلاء الأبناء وهؤلاء الفتيات؟ غفل عنهم الكثير من الآباء والأمهات، لا يكاد يسمع هذا الجيل من أسرته، من أهله، من أبويه، سوى لا لا يجوز، ها عيب، وربما بصراخ وتهديد وغضب، وهذا لا شك إعدام لشخصه وبعض لرأيه، قتل لمشاعره. ولذلك أتمنى أن نتنبه لبعض قطرات نبع الحنان التي سأكررها لكم في آخر اللقاء بمشيئة الله، وسنأخذ الآن قطرة قطرة. فإن حدث هذا البرنامج هو اكتساب أساليب علمية وعملية في تطبيقات من الحياة النبوية. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس في جيل الصحابة، وهو الجيل الشاب النشط، أكثر أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم هم من 10 سنوات إلى 20 سنة، قليل ذلك الذين بلغوا 40 و60، أكثرهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم من 10 إلى 20 سنة. كيف استطاع صلوات الله وسلامه عليه أن يغرس في جيل أو في نفوس هذا الجيل مبدأ الاحترام والتقدير وتحمل المسؤولية، وجعلها أمة سيادة وقيادة وريادة؟ هل نحن عاجزون حقا أن نأخذ من هذه المدرسة النبوية، من هذه التطبيقات التربوية النبوية الجميلة، الانقطاع الذي يجب أن يغرسها في نفوس أولئك الجيل أولئك الرجال؟ هل نحن عاجزون أن ننقل تلك السيرة النبوية الجميلة وأن نجعلها واقعا حيا سلوكا ملموسا في حياتنا؟ لا والله، لكن علينا أن نغوص في معاني السيرة، وأن نقف في حياته العملية صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نستخرج كيف كان يتعامل مع الشباب، كيف كان يتعامل مع الشباب من الجنسين، من الأولاد والبنات، كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك الجيل رغم صغر سنه جيل تفتق بارع مبدع هذا أهل زمانه إلى أن يكون في الدرجة الأولى في قيمة الأخلاق والسلوك وقيمة العطاء والنفع له للأمة ولدينه. كيف كان ذلك؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق ذلك؟ تعالينا أيها الأخوات لنرى كيف يكون ذلك حقا. القطرة الأولى من قطرات نفع الحنان فهم النفسيات قبل التوجيه والإرشاد. نعم من أعظم حقوق أبنائنا علينا التوجيه والإرشاد، لكن لا يمكن أن يكون التوجيه والإرشاد إلا بصبر أحوالهم، بمعرفة مشاكلهم التي يعانون منها، بفهم نفسياتهم، إشباع عواطفهم، إشعارهم بالعطف والحنان والرحمة. فهم كتلة غضة يانعة طريدة تتكون من 3 أمور: نفس وفكر وعواطف. نفس وفكر وعواطف، كل من هذه العناصر الثلاثة محتاج للعناية والتوجيه، وإلا ماذا سيحصل؟ سيكون الانحراف في الفكر كما نرى الآن ونشكو، سيكون الانحراف في الفكر أو الانحراف في الأخلاق وفي النفس أو الانحراف في العواطف، وربما فيها كلها، وكل انحراف خطير يؤدي في النهاية إلى مستقبل أسود مخيف. ومما هو معلوم بالضرورة أن مرحلة التنشئة هي غالبا التي تحدد الخطوط العريضة لحياة الشاب أو الفتاة.
فإذا كان الأمر كذلك فإني أتساءل وأسأل الأمهات، لماذا أصبحت مرحلة المراهقة هي الشماعة التي يعلق عليها الكثير من الآباء والأمهات تقصيرهم وغفلتهم عن أولادهم؟ فإذا أخطأ الولد قال الأب أو قالت الأم مراهقة، لماذا المراهقة مرتبطة فقط بالتسرع والعجلة وغليان الشهوة؟ نحن نعلم جميعا أنها هي المرحلة الذهبية للتربية وتحمل المسؤولية. أنت موقف طريف، هنا أحد رجال التعليم جاء برجل شرفي، رجل يجيب يعني التعامل مع النخل وتشييف النخل وتلقيحها، فكان الرجل الإعلامي التربوي جالس، وكان الرجل الذي يعمل في الشرفي يعمل في النخلة، لما جلس مع وقت الراحة قال له الرجل المتعلم لهذا الحرفي، قال يعني يشكو إليه أن أولادنا يعني انصرفوا، قال أنا عندي مشكلة أولادي، يعني أصبح عندي مشكلة معهم في قضية يسهرون الليل، لا أستطيع، لا يسمعون كلامي، لا أستطيع أن أتعامل معهم إلى آخره، فهل لديك حل؟ فنظر الرجل إليه ثم نظر أرجع بصره إلى النخلة وقال هل ترى هذه النخلة؟ قال نعم. قال هذه النخلة إن بعض الأحيان إذا أكثر عليها الماء وأضيق عليها الماء سميت أو فقدت، لما؟ لأن أكثر عليها الماء. وتحدث معه في هذا الجانب ثم قال له وكذلك هذا الجيل الشباب الآن التالي كما يقول الحرفي، يقول الشباب التالي الآن لما أكثر له الترف وأصبح يعيش في فراغ وفي ترف فسد كما فسدت النخل لما أكثر عليها الماء. إذا ما هو الحل؟ قال الحل تلاحظ هذه النخلة إذا خففنا عليها الماء وأعطيناها الماء بقدره وبتوقيت مناسب كانت نشأتها وكانت ثمرتها وعدم فسادها. فكذلك قال الشباب والجيل، وهو سأله في البداية قال أنا أشكو من حالة أبنائي فهم من المراهقة عند أحد الأبناء. قال الحرفي ما هي المراهقة؟ ما يعرف الحرفي شيء اسمه مراهقة. قال ما هي المراهقة؟ فأخذ يصف إليه أنه يعني عند المراهقة نصفها نحن لبعض الشباب لما يصل لمرحلة معينة من العمر يصبح يعني يتمرد على أهله، يتمرد على آراء يعني والديه، يرى أنه هو الصواب، يرى أنه هو الذي على حق. فقال الحرفي تعرف ماذا نسميه عندنا في النخل في قضية النخل؟ قال ما نسميه، قال نسميه فسق، نسميه فسق. قال شلون؟ قال النخلة إذا كثرنا عليها الماء فسقت فسدت، فالحل أن نخفف وأن نعطي هذا الجيل مسؤولية وأن يتحمل مسؤولية وأن يقوم بعمل حتى يستطيع فعلا أن ينتج وأن يخرج. فأنا أقول لماذا أصبح الكثير من الآباء والأمهات يحمل قضية مرحلة المراهقة هي المرحلة الذهبية للتربية، يحملها كل شيء، تقصيرهم بتربية أولاده أو عدم نجاحه في تعامله معهم، فأصبح إذا قلنا شيء أو إذا فسد الولد أو أصبح هناك خلل في تربية قال والله مرحلة مراهقة. الجسد ينمو والعقل لا بد أن ينمو، وإلا سينفاجأ البعض من الآباء والأمهات بأجسام البغال وعقول العصافير، فالجسد ينمو دون أن ينمو العقل، وهذه مشكلة كبيرة حتى لا يفاجأ البعض فعلا بأجسام البغال وعقول العصافير. لا بد من معرفة نفسيات الأولاد ثم بعد ذلك معرفة كيفية معالجة مشاكلهم. فاليوم التربية تحتاج إلى علم وحكمة وتدريب، لا يمكن أن يربي الإنسان دون علم، فقد الشيء لا يعطيني. كيف يا ترى أيها الأب أيها الأم ستربيات الأبناء وأنتما ربما تجهلان الكثير من وسائل التربية؟ اليوم هناك بجوة كبيرة بين الجيل الحامل والجيل الماضي، هذا الأمر لا يكاد يفقهه البعض من الآباء والأمهات. يريد أن يسير أبناءه على التفكير اللي هو يفكر فيه، يريد أن يسير بناته أو الأم تريد أن يستسير بناتها على ما تفكر فيه هي بفكرها وتعيش هي. لا، الأولاد والبنات أصبح اليوم يعيشون عالم آخر تماما، بالتالي لا بد أن نلقى هذا العالم وأن نعامل هؤلاء الأولاد والبنات بهذه الصورة بمعرفة نفسياتهم حتى نستطيع فعلا أن نربي ونعالج مشاكلهم حقا. إذا معرفة النفسيات وفهم النفسيات قبل التوجيه والإرشاد، هذه قضية واحدة مهمة جدا. القطعة الثانية احترامهم وتقديرهم، احترام الأولاد والبنات وتقديرهم. وهذا قد يغيب عن بعض الآباء والأمهات. وربما قال في بعض الأمهات يفقن لأنك تقصد احترام الأولاد والبنات لآبائهم وأمهاتهم. أقول لا، أنا أقصد احترام الآباء والأمهات لأولادهم وليس احترام الأبناء لآبائهم. نعم هذا الذي لا ينازع فيه احترام الأبناء والبنات لآبائهم وأمهاتهم، هذا شيء أقره الله تعالى في القرآن، بل جعله الله تعالى شيء تماما بعد عبادته وتوحيده. ولذلك أنا الذي أعني هنا هو احترام الأولاد واحترام البنات. وتعالوا لأسترجع وإياكم معاشر الأخوات بعض الوقفات العجيبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من تطبيقاته النبوية. أخرج البخاري في صحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ الكبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ هذا الحديث يمر علينا كثيرا، لكن نريد أن أقف مع وقفات. من الذي يستأذن هنا الآن؟ ومن لم يستأذن؟ من الذي يقول للغلام الصغير الذي على يمينه أتأذن لي؟ الذي يستأذن هو النبي صلى الله عليه وسلم. يستأذن لمن؟ يستأذن الغلام صغير عن يمينه، لأنه كان على يمينه فهو أحق بالشراب، الحق له الآن، فيستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم. تصورنا معاشر الأخوات كيف سيكون نفسية هذا الغلام وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بحقه ويستأذنه في حقه في وجود أشياخ وكبار. الذي على يسار النبي صلى الله عليه وسلم هم أشياخ كبار الصحابة كبار العلماء، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستأذن الغلام: أتأذن لي؟ فلما شعر الغلام بأن له حقا استشعر المسؤولية هنا، ورأى أن القضية لها أن هذا يعني أمرا. ولذلك لم يرى أن يفلط في سؤل النبي، ولم يرى أن يفلط في حقه، فقال: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فقال كما في بعض الروايات قال: فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده، كأنه يراد بغضيه، لكن هذا حق له، ما دام حق فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. تصورنا معاشر الأخوات كيف سيكون حال هذا الغلام وهو فعلا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بحقه، يعطيه حقه، يقدره، يحترمه أمام أشياخ كبار السن. أنا أقول هذا الموقف النبوي التربوي الرائع العجيب الذي يجب أن نغوص في معانيه وأن نطلق العنان للخيال والإبداع في كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام. ننظر هذه الصورة تماما لواقعنا الآن، كيف يا ترى سيكون حال غلام دخل على أبيه في المجلس والمجلس يغص بالرجال والكبار؟ كيف سيكون التعامل؟ نرى ذلك كثيرا، ونرى ماذا يحصل، وربما أخرجه أبوه من المجلس، وربما نهره أمام الناس، وربما لو تصدر الغلام في المجلس أو أخطأ وجلس في مكان لا يناسبه لوجد من العتب والتوجيه المباشر من أبيه ما يزيده يعني انكسارا للنفس. أليس هذا حق نراه في مجالسنا؟ كيف نريد أن يحترمنا أبناؤنا وبناتنا ونحن ربما لم ندرس فيهم هذا الاحترام وهذا التقدير؟ خذوا صورة ثانية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت على فاطمة بنت النبي كانت إذا دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها، هذه خطوة أولى، قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. تأمل الصورة الجميلة الرائعة، قام إليها واستقبلها وقبلها وأجلسها مكانه. من الذي يفعل هذا؟ الأب هو الذي يفعل ذلك مع ابنته. سبحان الله، أي ألف يغلسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس فاطمة. ولذلك لا غرو ولا عجب يوم أن يحصل هذا الأمر الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فتقول عائشة: وكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قامت من مجلسها فقبلته فأجلسته بمجلسها. الجزاء من جنس العمل. من الذي غرس هذا الغرس؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم غرسه بنفس ابنته، فكان الأمر تماما الجزاء من جنس العمل. أرأيتم معاشر الأخوات كيف يكون احترام الأولاد وتقديرهم؟ نحن الذين نغرس في نفوس أولادنا وبناتنا احترامنا وتقديرنا. نعم، كيف يكون؟ بأن نبادر باحترامهم، أن نغرس الاحترام والتقدير لهم، واقعا عمليا ملموسا. فسنجد العجب، سبحان الله، إنها عظمة هذا الدين، إنها المدرسة المحمدية التربوية. نعم، نرقق القلب، نفجر ينابيع الحنان، نلقي أعوار المحبة والحب، فإذا هو البر المتبادل بين الآباء والأبناء، وإذا العلاقة بينهما ذوب عاطفة ودفقة حنان وموجب رعاية واهتمام. سبحان الله، أيملك المسلم والمسلمة إزاء هذا الهدم النبوي العظيم أن يكون متجهما أمام أولاده؟ أن يشتد ويقرب وأن يكون فظا في معاملته لهم أو في مخاطبته، حتى لو كان في طبعه شدة كما يقول البعض، أو في قلوبه جفاء؟ راجع نفسك أيها الأب، راجع نفسك أيها الأم، راجع علاقاتك لبناتك وأولادك، هل أنتما حقا قريبان منهما أو بعيدان؟ إذن هذه القطرة الأولى من قطرات، أو القطرة الثانية من قطرات نبع الحنان. القطرة الثالثة من قطرات نبع الحنان التي يجب فعلا أن نفجره بيننا وبين أولادنا ومع شبابنا وفي ذات أكبادنا، هي الإقناع بالحوار. وأنا أتساءل وأثير من يسمعني الآن من إخواني وأخواتي بإثارات أو أسئلة متتالية، هل جربتم أسلوب الحوار وإثارة التفكير عند الأبناء والبنات؟ هل فكرتم أن يصلوا هم بأنفسهم إلى نتائج معينة؟ هل حاولتم علاج مشكلة عند البنت أو عند الولد بصياغة هذه المشكلة كموضوع من الحوار معه، فقد يصل أو تصل هي أو هو بنفسه للعلاج بلا مواجهة بلا مصادمة؟ حاولوا، جربوا، ستجدون عجبا. حاول أن تصيغ قضية الابن، سهر الليل مثلا، أو مشكلة، أو الفراغ، أو ضياع الوقت، أو غير ذلك، أو مصاحبة جلساء سيئين، حاول أن تجعلها كموضوع تناقش فيه الابن، حوار هادئ جدا دون إملاء، دون التعجب في النتائج. اجعله هو الذي يستنتج النتائج الصحيحة من خلال حوارك، لأن القضية الحوار ليس مجرد فيلم أو أسلوب من أساليب التعامل، لا، بل هو وسيلة من وسائل الإقناع بكثرة أخذ الكلمة وردها ثم أخذها ثم ردها، ردها مرة واثنتين وثلاث، وطريقة التعامل واللمسات الفنية الجميلة بين الأب بين المحاور وبين المحاور، وستجد أثر ذلك عجيبا غريبا يتضح. ولذلك جاءت الأمثلة كثيرة في حياة النبوة. لو سألت قبل أن أورد المثال، لو سألت إخواني وأخواتي ما هي مفردات الحوار بيننا وبين بناتنا وأولادنا في بيوتنا؟ ما هي لغة الحوار الذي نراه ونسمعه في واقعنا؟ هو يا فلان تعال، قم، ادخل، خذ، اعطي، افعل، كلا، أمامر. حتى لغة الحوار، مفردات الحوار بيننا وبين طلابنا في المدارس والجامعات نفس القضية، افتح، اقرأ، امسح، ادخل، اخرج، اغلق، اوامر، اوامر. سبحان الله، كالرشاش تماما، قبائل متتالية. ولذلك لا نعجب ان يتخرج ابناؤنا من مدارسنا او من بيوتنا، ويكونها مدارس، مدرسة الاسرة او مدرسة المدرسة النظامية او التربوية، لا نتعجب ان يتخرج مسكين محطم ضعيف الشخصية، ليس لديه قوة في شخصيته، لأنه تلقى تلقين في كثير من جوانب أموره في حياته العملية دون أن يكون لديه استقلال في الرأي أو استقلال في التفكير. نعم، لا بد أن يحس التفكير الثقة بنفسه. كيف يكون ذلك؟ احترام وتقدير والأخذ والعطاء والمحاورة معه. تعالوا واسمعوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع فعلا أن يعالج مشكلة عند شاب من الشباب، من شبابه، من شباب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. في حديث الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس حوله، فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قضية ليست سهلة الآن، الشاب يستأذن في كبيرة من الكبائر، يستأذن في أمر فسق، يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قال كما في الحديث، فأقبل القوم فزجروه. هذا موقف الآن، فأقبل القوم فزجروه. قال تأمل الآن خطوات تقريبا 5 خطوات أو 6 خطوات نبوية تربوية لمسات جميلة ورائعة. فأول ما كان من الأيام انكسر الغلاء فقال دعوه إذا انكسر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد. ثم قال للغلام عدلوا. إذن فمجرد أن ناداه هذا أيضا قضية لها أثر نفسي. ثم قال له اجلس فدنا منه قريبا فجلس. هذه خطوة ثالثة والجلسة لها أثر أثر كبير خاصة إذا كانت أيضا ليس قريبة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يثير عنده قضايا أتحبه لأمك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لابنتك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد على الشاب محارمه واحدة تلو الأخرى وكل مرة يصور له نوع من أنواع المحارم. أنا كنت أتأمل الحديث وأقول سبحان الله لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لمحارمك وينتهي الأمر؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القضية مرة واحدة؟ لماذا يستعرض المحارم مرة وكل مرة يسأل الشاب الشاب ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة؟ كأن القضية نزع فتيل الشهوة المتقدة في نفس هذا الغلام شيئا فشيئا باستعراض قبح هذا العمل كل مرة مع صورة من صور محارمه. فهي مع صورة الأم تختلف عنها مع صورة البنت تختلف مع صورة الأخت تختلف مع صورة العمة وهكذا. في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الأمر حتى استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية أيضا وبخطوة خامسة أو سادسة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدر الغلام. ثم يأتي أيضا بخطوة سادسة وأخيرة وإذا به ينفصل الغلام بالدعاء فيقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. سبحان الله لمسات نبوية جميلة رائعة حتى ما كان في الأمر في نهايته إلا كما قال الغلام فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وفي رواية أنه قال يا رسول الله دخلت عليك وفي نفسي أحب شيء الزنا وما خرجت منك إلا وأبغض شيء إلي الزنا. سبحان الله قضية الشهوة المربون والتربويون وغيرهم يقولون صعب أن تعالج قضية الشهوة في جلسة جلستين وفتحين لجلسات عدة. قضية العادة السرية عند الشباب والفتيات مشكلة تتأذى في نفوسهم ربما يرى البعض من التربويين والأطباء أن العلاج فيها صعب لكن الحديث صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينزع ذلك من قلب ذلك الفتى بهذه اللمسات التربوية وهذا النحت الجميل. فاستطاع أن يجعل الشاب وبنفسه يستنتج الحكم ويقتنع به ولا يظن أحد أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا فإن أي مرد رباني بالوجهة نبوية الطريقة يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا سيجد بمشيئة الله بتوفيق الله الأثر نفسه أو قريبا منه على الأقل. إذن الإقناع بالحوار قطرة من قطرات مد الحنان عجيبة والكلام فيها يطول. قطرة رابعة الثقة في الشباب من الجنسين توليتهم بعض المسؤوليات وهذا مما يعينهم على الثقة بأنفسهم وتهيئتهم للقيام بمسؤولياتهم على الوجه الذي المطلوب. لنرجع لأنفسنا معاشر الأخوات معاشر الأمهات معاشر المعلمات معاشر المربيات معاشر الإخوة والأخوات جميعا نرجع إلى أنفسنا ونقول فعلا هل نحن ندرس في نفوس شبابنا وفتياتنا المسؤولية منذ الصغر؟ هل نحملهم المسؤوليات أو أننا دائما ندرج على ألسنتنا طول العيال صغار لا يفعل شيء فلان كونه ليش يحمله فوق طاقته؟ خلوه يتمتع التمتع أن يتمتع حقيقة الاستمتاع هو يستمتع بأن تكلفه المسؤولية وإن كان صغيرا وتقدر له هذا التكليف إن أخطأ فلا تلومه. وبنفس الوقت أنت أو أنت تستمتع بتربية أبنائنا بمثل هذا الغرس الجميل في نبوتهم غرس المسؤولية الجميل والرائع. طيب تعالوا نرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدرس المسؤولية ويقبس الثقة في نفوس أولئك الشباب حتى استطاع يعني أن يربي منهم قادة وسفراء وعلماء ينتشرون في الأرض إلا ما يسرح. أسامة بن زيد عمره 17 سنة أرسله صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين، وكان في الجيش كبار الصحابة المهاجرين الأنصار كأبي بكر وعمر وغيرهم. سبحان الله، ما أثر ذلك على أسامة حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، فأمضاه أبو بكر بقيادة أسامة. نعم، على نفس الخطة والمنهج. مصعب بن عمير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ ما تجاوز 20 سنة سفيرا للإسلام في المدينة. معاذ بن جبل أبو موسى الأشعري أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سفراء، ولم تجاوز عمرهما 20 سنة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية خيبر، وعمره أيضا لم يتجاوز 20 سنة. وهكذا شباب في مقتبل أعمالهم كان صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوسهم المسؤولية، وكان يوجههم من الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان يعرف أن هذه النفوس المتقدة، هذه الحرارة، هذا الغليان المندفع عند الشباب لا بد أن نوجه توجيها صحيحا، ولا بد أن يشغل هذا الفراغ في نفوسهم شغلا حقيقيا بتحميل بعض المسؤوليات حتى يستطيع أن يقوم بواجباته، وإن أخطأ فيوجه ويصحح. اليوم كثير من شبابنا من الجنسين والله الذي لا إله غيره موهوبون بارعون في كثير من التخصصات، لكن أين من يشجعهم؟ أين من يأخذ بأيديهم؟ أين من ينمي قدراتهم؟ بعض الآباء بعض الأمهات أجهل الناس بمواهب أبنائهم وبناتهم وقدراتهم، بل لقد تعود أبناؤنا واسمح لي بهذا الأمر أن نفكر لهم، أن نفكر لهم، أن نقوم ونعمل لهم، أن نفكر هم وأن يعملوا هم فقليل نادر. وإذا كنا ننكر على الغرب ضربهم لأبنائهم عند 16 إذا بلغ 16 سنة طرده أبيه من المنزل يعتمد على نفسه، فإننا يجب أيضا أن ننكر على أنفسنا احتضارنا لأبنائنا وبناتنا وقد يبلغ عمر الواحد منهم 30 سنة 24 26 سنة وهو ما زال يعتمد على أبويه في كل صغيرة وكبيرة حتى ربنا عزكم الله في شراء نعله وحذائه. وهذا حق نراه وهو خطر داهم وربي إلا يتنبه الآباء والأمهات لمثل هذا. وسيأتي في قطرة نبل الحنان في اتخاذ القرار أو تعويض على اتخاذ القرار شيء من النماذج الواقعية في حياتنا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلف زيد بن ثابت بجمع القرآن، مهمة عظيمة بجمع القرآن، وزيد ما زال شاب صغير. اسمعوا ماذا يقول زيد رضي الله عنه. قال له أبو بكر: زيد إنك رجل شاب، رجل شاب، رجل شاب له معاني عظيمة، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن تجمعه، فتتبع القرآن تجمعه. يقول زيد الشاب ل17 سنة يستشعر هذه المسؤولية، فيقول اسمعوه يقول معبرا عن ضخامة هذه المسؤولية: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني لجمع القرآن. وقام بها رضي الله تعالى عنه أحسن قيام. هذه مسؤوليات ضخمة تولاها أولئك الشباب، وأحسن في ولايتها، فكيف من يبخل اليوم على الشباب بأقل المسؤوليات؟ لماذا؟ نظرا لعدم الثقة بهم. ربما يوليها من ليس لها أهلا، ربما يوليها رجل عامل عنده في وظيفة أو في عمله، ولا يوليها ابنه ب17 سنة أو 20 سنة لأنه تربى ونشأ أمام عينيه الصغيرة فيرى أنه لا يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية. هل تحمل المسؤولية يعتمد على السن أم على القدرة والحكمة والعقل والدهاء؟ إذا كان على السن فمشكلة. كم وللأسف نقدم الكثير من كبار السن في بعض الأعمال لمجرد أن أكبر سنا نعطيه القضية ونحمله المسؤولية. لا، ليس القضية مجرد السن، بل أن الحكمة والذكاء والقدرة على تحمل المسؤولية هي المجال الذي يجب التعامل به في تحمل أو في النظرة في نفوس شبابنا وفتياتنا فعلا تحمل المسؤولية. اسمعوا هذا الموقف. أحد الآباء كان كثير السفر، وكان له ابن في 3 متوسط يعني تقريبا في 15 من عمره. يقول الأب: قلت لأمي الولد أنا أسافر كثيرا وأريد أن أدرس في نفسي ابني شيء. يقول يا فلانة سأجعل فلان يقوم ببعض المسؤوليات في البيت، سأفهمه أنه هو الذي يليق مكاني، وسأعطيه بعض المسؤوليات ليثبت على البيت، فأرجو أن تتابعينه وأن تلاحظينه. فإن اتفق الأب مع الأم ثم انفرد بالابن وقال يا بني أنا كثير السفر وأنا سأسافر في هذا الأسبوع وأرجوك أن تعتني بإخوانك وأهلك في البيت، وهذه ميزانية لتصرف بها على أهلك وبيتك وإخوانك. يقول الأب لما رجعت من السفر وجدت عجبا شيء يفوق خيالي، وجدت أن ابني قد فتح ملف خاص في حاسوب وجعل خانة للمصروفات وسجل فيها الأقيام وخانة للباقي من المبالغ وسجل فيها وسجل كل المشتريات في الفترة الماضية، ومجرد أن وصلت وإذا به يقدم لي تقرير كامل عن الفترة الماضية بالمصروفات بالمتبقيات وفواتير المشتريات ويعطي تقرير مطبوع عن هذا. يقول فوجئت فأعجبني ذلك كثيرا ووقع في نفسي يعني موقعا بليغا. يقول ولا أخفيكم مسرتي لما كانت أمي وتحدثني كيف أنه كان يحاول أن يقنعني يقنع الأم بعض الأحيان ببعض المشتريات غير ضرورية في البيت، يقنع الأم أن هناك مشتريات غير ضرورية ليش نشتريها. تقول لما كان بعض الأحيان يقنع إخوانه بأن يعني يطلبوا زيادة في بعض الحلوى أو الآيس كريم أو غيره، كان يحاول يخفف بعض المشتريات في نقاش مع إخوانه. هذا الشاب عمره 15 سنة استطاع أن يقوم بهذه المسؤولية، وأحسن هذا الأب يعني أي من الإحسان بمجرد أن يدرس في نفسه هذا الشاب مثل هذا الأمر. جميل أن يتعود الشاب من الصفر على القيام ببعض المسؤوليات، الإشراف على الأسرة، القيام بشؤونها أحيانا خصوصا في غياب ولي الأمر، تعويض على تنظيم الوقت، على التخطيط لمستقبل بدء التنفيذ، تعويضه على المشاركة في بعض الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. أنا أسأل الآن إخواني وأخواتي جميعا والناس كلهم، أسأل أي شباب اليوم مما يسمى بخدمة المجتمع من الأعمال التطوعية، هل نرد شبابنا وقيادتنا فعلا على أن يقوموا بأعمال تطوعية لخدمة المجتمع؟ إذا كنا نريد أن نجعلهم فعلا حقا يحبون المرأة ويحبون بلدهم ويحبون فعلا المجتمع الذي يعيشون فيه، فلما لا نقدس في نفوسهم ليس مجرد الكلام وقول وترديد الكلام، لا، لما لا نربيهم ونعودهم على فعل أعمال تطوعية لخدمة المجتمع؟ لما لا يكون ثاني الأعمال التطوعية للأسف الموجودة الآن في الغرب يعاقب فيها المجرم أو السجين أو المخطئ أو غيره؟ لما فعلا نربي نحن في نفوسنا وشبابنا تربية كم ساعة ربما أعود ابني في الأسبوع أو في الشهر وأعطي لنفسي أن يخدم المجتمع على الأقل 10 ساعات في الشهر، وأقول له في أي مكان تريدها في جمعية البر الخيرية، في جمعية التحفاظ في القرآن، في جمعية المعاقين، في أي جمعية من تخدم، وأذهب وأحاول بالحل الجمعيات فعلا أن تعرف مثل هذه الخدمات على الشباب والفتيات، لأنني ألحظ الآن الجفاف عند بعض الشباب وفتياتنا في الإقبال على الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع، ليس رغبة منهم ولا فهم منهم في خدمة المجتمع وحب مجتمعهم، لا، لأننا لم نبذل ذلك في نفوسهم ولم نوجهوا الوجهة الصحيحة، لا من قبل نحن كآباء وأمهات، ولا من قبل المسؤولين القائمين على الجمعيات، ولا من قبل الكبير المربين والمربيات والمعلمين والمعلمات. فكيف يتعامل المساكين سيتجهون فعلا مثل هذا أو لم نغرس هذا في نفوسهم ونحن لم نغرس هذا الغرس فعلا في قلوبهم في نفوسهم؟ القدرة الخامسة، إتاحة الفرصة للشباب في التعبير عن ذاته. لسان حال كثير من الشباب من الفتيات يصرخ ها أنا ذا موجود أنا تروني، هذا لسان حاله، وبالتالي تجدون أنه يعبر بعض الأحايين عن وجوده بتصرفات غريبة، ويسألني الكثير من الآباء والأمهات أن ابنه أو بنته في مرحلة كذا أو في السن فلان يتصرف تصرفات غريبة ويعمل كذا، لماذا؟ يا أخي يريد أن يعبر عن ذاته، يريد أن يقول ها أنا ذا موجود، لم تعطيه الفرصة حتى فعلا يفجر في داخله هذه القدرة على أن يكون له ذات احترام ذاته وتقديرها. المربي الحاذق الأب الأم البكية الفطنة من يتنبه لهذا ويحرص على إشباع رغبة الأبناء والبنات ويحذر من تغيير ذاتهم، يعني تغيير الذات قتل لهم، كأنه غير موجود. وبالتالي الأنشاب إذا غلبت ذاته في داخل البيت فلن يفعل، يخرج الشارع، يريد تصرف تصرفات غريبة، يخطي على الناس، يعني يفحشط تفشيطات، يعني تفعل أي شيء جديد يلفت الانتباه له. كان يقول للناس ها أنا أنا موجود، أنا من الآن من فلان، أنا موجود بين أيديكم بينكم لمدرسة الولدين. هكذا لسان حاله. إذن في المرض الحاذق الأم الذكية الأب الفطن الذي فعلا يحس أن لا يغيب ذات ابنه بل يعني يمنع هذا الجانب عليه. كيف يقول ذلك؟ كيف يكون تغييب الذات قبل؟ تغييب الذات يكون كالإنكار عليه في بعض ما يستجد في حياته. مثلا الأم رأت البنية لما بلغت 13 أو 12 تعتمد بنفسها، تكثر وتنفض من اللمعات، ربما تلبس بعض الألبسة، ربما البنت الصغيرة عمرها 5 سنوات تدخل غرفة التجميل لأمها وتعبث ببعض أدوات التجميل وغيرها. ما الذي يحصل هنا؟ هل فعلا يواجه الصغير يعني من أمه هذه بدأت تواجه من أمها إنها تشجعها على ما شاء الله ما شاء الله يا فلانة ممتاز ما شاء الله ما أجملك ما أحسنت ولو كان خطأ، ثم توجهها إلى ذلك التوجيه الصحيح الخطأ؟ لا، الذي يحصل يا سلام يا سلام من قال لك علي كذا؟ ليش تعبثين بكذا؟ لماذا أشدتي علي كذا؟ وهكذا الإنكار علي عندما يريد أن يبين شيء من ذاته. شاب يطلب مثلا يلبس لباس غريب، أو يطلب مثلا والله أن لا يمكن يلبس إلا شماغ البسام بصمة كذا كما يرى ويسمع بين زملائه، ربما يعلق عليه والده أو يحطمه أو يزيده عنة في أو يسخر به. الشاب ليست القضية عنه مجرد ذلك الشمال بدون تفسيرها، لا، هو من يرى أن هذا الشمال يعبر عن ذاته في بعض الجوانب فهو يجب يعبر عنه ولو مثل هذه الحالة. أيضا يعني الحديث عن نفسه، إبراز قدراته وذلك بإمكاناته، والليل طال الشيطة أنه يجلس مع زملائه ويحاول ولو كذبا، والله يعني كنت بالأمس كذا وعملت كذا وقمت بكذا وكنت مع أبي كذا، ولازم ينزل كثيرا على الصغار، بل حتى على بعض الشباب يبلغ 20 سنة يبلغ 20 سنة وهو يفعل هذا. لذا يريد أن يبين يعبر عن الذات، أن يظهر هذه القدرة على الإمكانات عنده وبين زملائه. ولذلك اسمع هذا الموقف العجيب لما أتاح النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة ابن جلد براد ابن خديج رضي الله عنهما التعبير عن ذواتهما وعن إبداء قدراتهما. لقد كان ابنه 15 سنة وأراد تقدم أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لأحد الغزوات، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ردهما قبل ذلك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع ورد سمرة، فوقع ذلك في نفس سمرة، فقال سمرة يا رسول الله إن رافعا رام، أو قيل للرسول صلى الله عليه وسلم إن رافعا رام، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في نفس سمرة، فجاء سمرة النبي قال يا رسول الله أجزت هذا وردتني، أجزت هذا وردتني، ولو صارعته لصرعته، أنا أقوى منه. هو يرى أنه لديه قدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل سمرة، قبل رافعا لأنه رام يتميز بالرماية عند موهبة معينة، لكن وقع في نفس سمرة يقبل رافع ويرد هو وهو يصرع رافعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونك إياه، يلا تصارع، فتصارع فغلب سمرة رافعا، ثم قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم معا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدءا لسمرة لا رافع يحسن الرماية وانتهى الأمر، ما دام فيه تفرد ويقول له القدرة تعال دونك إياه، فتصارع فغلب سمرة رافعا فقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أقول أيها الأبوان أيها الأمهات لدى الأولاد كنوز مدفونة، فقد أعطيهم الفرصة للتعبير عما في دواخلهم، شجعوهم على الصواب، صححوا لهم الخطأ. أما سياسة الكبت والقمع والإهانة وتحطيم الذات والمعنويات فهذا يدمر الشباب، يدمر الفتاة، يدمر الولد، يقتل لديه تنمية الذات والإحساس بالكرامة والاستقلالية، وبالتالي تقتل لديه كل الدوافع الإيجابية نحو الإبداع والنجاح، وهذا أقل ما يمكن أن ينتج من أسلوب الشدة وتحطيم المعنويات، لأن الأمر قد يصل إلى أخطر من هذا إلى زعزعة ثقة بنفسه والانطوائية والإحباط من خلال الشعور بالضعف والذل والكسل، وهذا يأتي بأمراض نفسية لا نهاية لها. ولذلك الشاب الذي يفحط هذا لديه قدرة، لديه موهبة، لديه شجاعة، أنا والله لو سأقود السيارة وتنحل في السيارة قليلا لوقع قلبي طار قلبي خوفا وهلعا. كيف يستطيع ذلك الشاب يتعامل بهذه السيارة وأن يقودها بهذه الطريقة وهذه الحرفة؟ لا نوافق على هذا التصرف ولا نرى أن هذا التصرف صح. هو لا شك أنه أعبر عن شجاعته بتعبير خاطئ، لكن هنا يأتي دور المربي ودور الأب. كيف يستطيع أن يصرف هذه القدرة وهذه الشجاعة وهذه الحيوية البنت في المصرف الصحيح بدل أن تصرف في المصرف الخطأ؟ أما أن تريد أن تعظه وتريد أن يعني توبخه أو تحريمه، هذه أساليب لكنها ليست أساليب ناجعة. الأسلوب الناجع لدى ابنك شجاعة، لديه قوة، أين يصرف هذه الشجاعة؟ يجب هنا أن يوجه التوجيه الصحيح، هنا تكون التربية الحقيقية والصحيحة للولد. القطرة السادسة، ويبدو أنني سأقف عند بعض القطرات حتى لا أطيل على الأخوات يعني خشية الإطالة والملل. القطرة السادسة مراعاة النواحي النفسية لدى الأبناء والبنات، ومراعاة النواحي النفسية قولا وعملا. أما القول مثل تقدير الولد، مثل ظنه، مثل وضع اليد على كتفه، الإمساك بكفه والشد عليها، المسح على رأسه، الاهتمام بالحوافز والمكافآت في المواقف الإيجابية، هذه كلها لها آثار نفسية عجيبة على الولد. ولاحظوا سبحان الله دائما الناس، لاحظوا الأب الذي يمسك كثيرا إذا ذهب إلى المسجد أو يمشي مع ولده في الشارع مسك ولد يد ابنه، هذه لها معنى، هذه لها معنى ومعنى آخر تماما رائع. لاحظ الأب الذي وضع يده على كتف ابنه وهو يمشي أو وهو واقف معه، حتى الابن يشعر بشيء من الراحة النفسية والسكينة والاستقرار النفسي لديه. لاحظ الأب عندما يقبل ابنه كيف يؤثر ذلك على الابن. هذا الأعمال والأفعال. أما من مراعاة النواحي النفسية في القول، من مناداته بكل يقين يحبها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ماذا فعل المغير؟ أنا رضي الله تعالى عنه يقول كان لي أخ صغير وكان يلعب بطائر صغير اسمه المغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما في الطائر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه لطفه يا أبا عمير ماذا فعل المغير، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير وهو طفل صغير. فسكنة الولد بجعله كل يوم لها أثر. أو البنت أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها كان مثلا كنها بأم عبد الله، لم يكن لها ولد لكن كانت صغيرة فكانت ثم بأم عبد الله، كان لها ذلك أثر كبير في نفسيتها. أيها من الأقوال كلمات الحب مثل أيها الغالي، أيها الحبيب، أيها البطل وما شابه ذلك، كل هذه الأقوال والأفعال لها سحر عجيب فعال في التأثير على نفسية الولد والبنت، ولها تأثير كبير في إشباع عاطفته، وإذا أشبعت العاطفة لدى البنات كان الاستقرار النفسي الذي هو سر الاستقامة الذي يسر الجدية والعطاء والبناء في حياة الشاب أو الشابة، وهذا كثير في حياة قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. من ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. ويلاحظ عليه ملاحظة ثم أثنى عليه، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل، قال عبد الله يقول عن نفسه فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. أثر في الكلمات والتوجيه الجميل والرائع. كان يمكن يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لما يا عبد الله تقول بالليل تقيام الليل فيه كذا وكذا وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفت اللمسات النبوية التربوية، نعم الرجل عبد الله تنام إطراء له شعور رفع معنويات. ثم جاء العلاج، لو كان يصلي من الليل. إذا أنا حال عبد الله لما لا أصلي من الليل ما دام أنا رجل نعم ونعم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنا الحمد لله بهذا الكرم وهذا الفخر لما لا أقوم الليل؟ خلاف لو كان الأمر لما لا تقوم الليل ولما أنت مهمل الليل ولما. وهذا حال أبنائنا حتى حال كثير من الآباء والأمهات مع أولادهم في قضية الصلوات المفروضة وليس قيام الليل، حاله علاج نبوي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعطي علي بن أبي طالب الرأي يوم خيبر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة جعلت يعني هذا النبي سيستلم الراية، كل الصحابة كانوا يتشوقون لأن يستلم كل واحد منهم الراية. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، كلهم يرجو أن يعطى الراية. فلما كان الصباح أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذه صورة، هذه قضايا قولية مراعاة لواحد مسير في القول. تعالوا انظروا للفعل، كم هي الأحاديث التي فيها حددنا كثير من شباب الصحابة كانوا يقولون كنت رجس النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول يعني كنت كان ابن عباس غلام وكان عمره 10 سنوات وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي راكب على الدابة. ثم جاءت التوجيهات النبوية، كان صلى الله عليه وسلم يرجس بعض الشباب قصدا، كان يرجس بعض الشباب من الصحابة ويوزع عليهم الإرجاس. مثل في حجته صلى الله عليه وسلم أرجس من عرفة إلى مزدلفة، أرجس أسامة بن زيد، ثم أرجس فضل بن عباس من مزدلفة إلى مين، والحديث في صحيح البخاري. ويمر علينا الحديث هكذا لي، يعني يمر على بعض الناس دون أن يتأمل. لكن يا إخوة يا أخوات، الحديث مليء مليء فعلا بعمق مراعاة النواحي النفسية للتربية، تربية الشباب والأجيال. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الإرجاس من مرحلة إلى مرحلة؟ لأن الإرجاس له معاني كثيرة من النواحي النفسية، من المودة والحميمية. يعني تصور أنك تربي خلفك إنسان، هل يربي خلفك ابنك، كيف سيكون أثر هذا الأمر؟ تصور يا أخي لما يكون ابنك معك في السيارة راكب وجعلت في المرتبة الأمامية وأنت حديثك رجل، كيف يكون ذلك؟ هذا له معنى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر هذه المواقف، يستثمرها صلوات الله عليه وسلم بالإرجاس ويستثمرها بالتوجيه. ولذلك وجه ابن عباس بحديث رائع وكلمة جميلة، لا نقول فقط لمن كان عمره 10 سنوات بل لكل مسلم كبيرا كان او صغيرا، كلمات رائعه وجميله في صلب العقيده. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اصول عقديه جميله رائعه يغيثها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الشباب في نفس ذلك الشاب وهو صغير عمره 10 سنوات. لكنه بعد موقف جميل رائع وحميمي، كيف سيكون اثر ذلك على نفس عبد الله بن عباس الذي اصبح حبرا للامه وعلم من اعلام الامه وعلمائها. معاذ بن جبل يقول كنت رجس النبي صلى الله عليه وسلم على حماري يقال له عفير. واستثمر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم هذا في النصيحه ايضا بتاكيد اصل من اصول العقيده، يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ فاصل عنده قضيه عظيمه مختصره في جانب العقل في جانب العقيده، حق العباد على الله وحق الله على العباد. ثم بين له هذا الاصل العظيم بهذه الصوره، مواقف كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول تامل يروي الحديث يقول ظنني رسول الله ظنني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمه وتاويل الكتاب. ابن عباس ذكر الحال وصف الحال قبل المقام، اذكرت فيه الظنه، ظنني رسول الله. لا يريد ان يمر الاحاديث هكذا علينا، اذا اردنا ان نستخرج كنوز السنه النبويه في حياه تربويه في حياتنا علينا ان نقف مع الكلمات وان نتاملها جيدا. ظنني رسول الله، هذه الظنه لها معنى كبير عند ابن عباس، فبقيت محدد بها حتى لما كان كبيرا كان علم من علماء الامه. من علماء الامه ومحدد ظنني رسول الله، لا قيمه الظنه، لها اثر كبير. فجاء بعدها اللهم علمه الحكمه وتاويل الكتاب، فكان حفر الامه رضي الله تعالى عنه وارضاه. مواقف كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير ابناء العباس رضي الله عنهم، ثم يبعد عنه ويقول من سبق لي لو يسبق من سبق لي فله كذا وكذا، فكانوا يسابقون يتركبون وأنهم الله على صدره أولا، كان يحتضنهم ويقضي هذا ويفرح بهذا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموقف الجميل الرائع. يروى في بعض الحديث أنه كما في حديث جابر عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما مشى على ركب الحجر والحجر على ظهره ومشى على أربع، وكان يقول نعم الجمل جملكما ونعم الأبنان أنتما. خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيام في مناسبة معه أصحابه كبار الصحابة في يعني في موكب رسمي، وإذا به في الطريق يرى أحد أحفاده الحسن والحسين يلعب في الطريق مع بعض الغلمان، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم كأنه يقول لهؤلاء الذين خلفهم من الصحابة انظروا كيف يكون الجد مع أحفاده وكيف يكون الأب مع أولاده مهما كان موصيفه مهما كان جاهه. فإذا بمثلما تقدم هؤلاء ثم يلاحق الصغير يملك الميسر يرى يديه هكذا يريد أن يملك الصغير، والصغير يفر منها هنا وها هنا حتى إذا قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ورفعه ووضع يد تحت ذقنه الأخرى فوق رأسه ثم قبله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. والله يا اخواتي الكريمات يعني مواقف عجيبه وكثيره، ويتعب الانسان جدا لو اراد ان يسرد الكثير من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم فقط مع الشباب والصغار وتربيه الاولاد والبنات وهذه النماذج التي ارجو ان لا تمر علينا هكذا، بل يجب ان نقف معها وقفات وان نستخرج منها فعلا السلوك العملي في التطبيق للتربيه الحقيقيه التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في اولئك في ذلك الجيل. هكذا ينبغي أن يكون شأن الأب المسلم مع أولاده، يجالسهم يخالطهم يواجههم يدخل على قلوبهم السعادة مهما كان وقته مهما كثرت أعماله مهما كانت أشغاله. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول وهو المربي صلوات الله وسلامه عليه يحاول دائما وهو يربي النفوس أن يفجر فيها ينابيع الرحمة، يفتح كوامنها على الحب والحنان أخص خصائص الإنسان والتي حرم منها كثير من الأبناء والبنات في هذا الزمان. لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده الأقرع بن حابس الأعرابي تعجب الأقرع النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصغير يقبل أحد أحفاده فتعجب، حتى قال الأعرابي إنني عشرة من الولد إن من عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه نبوي رائع من لا يرحم لا يرحم، وقال في بعض الروايات وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. يؤسفني والله يا إخوتي يا أخواتي أن بعض الآباء والأمهات فعلا وزع من قلبه الرحمة، لا يقبل الولاد لا يستقبله لا يأخذه بأحضانه لا يضمه إلى صدره لا يأخذ بيده لا، ثم بعد ذلك يشكو عقوقه أو يشكو فساده أو ضياعه أو فساد أخلاقه. يداك أوكتا وفوك نفخ، قطرة سابعة من قطرات هذا الحنان الرفق بهم والشفقة عليهم، ولعلي لا أطيل في هذه القطرة والأمثلة فيها كثيرة، لكن أكتفي بحديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ومن تبع من شيء إلا شانه. وفي الحديث الآخر وإن يحرم الرفق يحرم الخير كله. سبحان الله. قاعدة نبوية تربوية ذهبية في مثل هذا الزمن، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. قبل أن تغضب أيها الأب، قبل أن تغضبين أيها الأم، تنبهوا رفقا عليكم بالرفق، جربوا جانب الرفق له أثر كبير. ما كان الرفق في شيء إلا زانه ومن تبع من شيء إلا شانه. والعوام يقول عندنا كلمة يقول الكلام اللين غلب على الحق البين، فلم والله عز وجل يقول في القرآن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله كريم من فضله. أيضا قطرة ثانية من قطرات نبي الحنان استثارة همة الأولاد والشباب، لفت أنظارهم إلى قدراتهم. الشباب مساكين قليل يعني الشباب والفتيات يعني ليس عندهم خبرة في الحياة، كيف تتكون هذه الخبرة؟ من خلال الممارسة والحياة العملية وتوجيه الآباء والأمهات لهم. كثير منهم لديه قدرات كثيرة لكن لا يدري أن لديه قدرة، كثير منهم مبدع في الجانب لكن لا يدري أن هذا إبداع. وهنا يأتي دور الأبوين من استثارة همة الشباب ولفت أنظارهم إلى قدراتهم. اسمعوا هذا الموقف، تأمله جيدا. ذهب معلم كبير السن إلى طبيب، فأحسن الطبيب استقباله وقضى وقتا طويلا يجري له باهتمام الفحوصات الطبية. فاطمأن المعلم وارتفعت روحه المعنوية لهذا الحرص والاهتمام، فأراد المعلم أن يشكر الطبيب على هذا الحرص وعلى هذا الاهتمام. فقاطعه الطبيب وقال: أنا من يشكرك، أنا من يشكرك. ثم أسرع الطبيب واستخرج من برج المكتب كراسة قديمة صفراء، ثم أسرع يفتحها ويضعها أمام المعلم أو أمام مريضه وقال: اقرأ. فقرأ المريض فوجد أن هذا ما كتب بخط يده، بخط يده قرأ الكلمات التالية: كتبت يا بني عن مهنة الطب، وأتمنى أن تكون يوما ذلك الطبيب الإنسان الذي حدثتني عنه في هذه السطور. فعلم المريض المعلم أن هذا الطبيب هو تلميذه يوما من الأيام، وقد خط بذراعه ويمينه هذه الكلمات، فكأن بحال ذلك المعلم تتواقف تلك الكلمات منذ أن كان صغيرا أمام عينيه، تغرس في نفسه ذلك الأمل العظيم إلى أن يكون طبيبا بكلمات جميلة خطها ذلك المعلم، ورسم لنا رجلا من رجالات الأمة بهذه الكلمات، وما زال يحبيه الأمل ويسره بعزيمة حتى أصبح ذلك الطبيب. وسبحان الله، سبحان مقلب الأحوال، فيكون الطبيب أو المعلم مريضا أو زبونا من أحد زبائن ذلك الطبيب. فتعانق الطبيب والمعلم ودمعت عين المعلم وقال: يا بني الآن أفلت صدري وعلمت يا بني أنني عرفت أنني كنت لا أحرك بالبحر. هذا الموقف كم له من الأثر في نفوسنا. نعم، مجرد كلمات خطها قلم ذلك المعلم المربي الفاضل فكان لها أثر، حتى بدكتر ذلك الطالب كان لها عميق الأثر في نفسه حتى أصبحت واقعا حيا. إذن استثارة همة الشباب قطرة من قطرات نبي الحنان تفعل في القلب الأفاعيل. يذكر الإمام الذهبي رحمه الله هذا الرجل الألم، صاحب سير أعلام النبلاء وصاحب تاريخ الإسلام وصاحب ميزان الاعتدال وصاحب الكاشف وصاحب ديوان الضعفاء وصاحب مؤلفات كثيرة جدا، إمام أهل الحديث في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كيف خرج؟ من صنعه؟ من جعل من فتح مفتاحه؟ من وجد فعل المفتاح لديه؟ هو بنفسه الذهبي يقول في معجم شيوخه الكبير، له معجم اسمه معجم شيوخه الكبير، قال يتكلم عن شيخه البرزاني أحد شيوخه، يقول: وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي، جرب الخط، فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين. قال: وقع ذلك في نفسي، مجرد كلمة: خطك يشبه خط المحدثين. قال: فأثر قلبه فيه وسمعت منه. فكلمة البرزاني فعلت فعلها في قلب الذهبي الشاب الصغير، فأصبح بعد ذلك إمام الدنيا بالحديث والتاريخ وعلم الرجال، وبلغ اعتراف حافظ عصره ابن حجر بمكانة الذهبي وراعته وفضله إلى درجة أن ابن حجر شرب ماء زمزم سائلا الله أن يصل إلى مرتبة الذهبي في الحوض وتفنح. سبحان الله، كلمة: خطك يشبه خط المحدثين. أين المربون؟ أي الأمهات؟ أين الوالدان؟ فقد يسمع الرجال بكلمة، قد يسمع بطل من الأبطال، عالم العلماء، مختلف المخترعين بكلمة، بلمحة حنان، باهتمام يسير، بعبارة ثناء. فلا نبخل أيها الوالد العزيز، أيها المرب الفاضل، أيها الأم الفاضلة، سنجد أن الكثير من أولادك مبدئ في جانب، في أي جانب من الجوانب، فعليك أن تستثير همته وأن تلفت نفسه وهمته إلى ذلك الجانب. ثم علينا أن نتأمل كثيرا أن الشباب والأولاد والطلاب تختلف قدراتهم من شخص إلى آخر، ولا يتفقون لبازة السلع ولبازة الوظائف والمهام، فهم يختلفون. فربما يكون فلان مبدع بجانب العلم، وفلان مبدع بجانب السلوك، وفلان مبدع بجانب التفكير، وفلان مبدع بجانب الطلاقة، طلاقة اللسان، وفلان مبدع بجانب الجرأة، وهكذا في أي جوانب من الجوانب. ولذلك اسمعوا المعلم الأول والمربي صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يلفت انتباه أصحابه إلى قدراتهم. فكان يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أخرجه الترمذي وقال عنه حديث حسن غريب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يتنبه، يحاول أن يثير الصحابة في قدراتهم ومهامهم وما يبدعون، يبدع كل واحد منهم في جانب. إذن هذا إدراك النبي صلى الله عليه وسلم قدرات أصحابه. فلما لا يأخذ الأمهات والمربون والآباء اليوم بالمربي الأول ويحرصون على تلمس قدرات ومواهب الشباب والبنات، ومن ثم التعامل والرعاية بحسب الفروق الفردية والقدرات العقلية، حتى وإن كان الشاب مشاغبا، حتى وإن كان فاسدا في جانب، حتى وإن رشد في دراسته أو فشل في دراسته، فليس معنى هذا نهاية الحياة بالنسبة له، بل ربما يفشل في الدراسة لكنه يبدع إبداع في جانب آخر. وهذه هي الهيبة الفكرية التي يتميز فيها صناع الرجال والأجيال من الآباء والأمهات. قطرة من قطرات نبي الحنان، وهي القطرة التاسعة، تعويضهم على اتخاذ القرار. تكلمنا عن قضية قطرة تحميل المسؤولية ومحاولة خرص المسؤولية وتحمل المسؤولية في نفوسهم. تعالوا يا إخوة يا أخوات نتحدث عن قضية تعويض الأبناء والفتيات على اتخاذ القرار، وهذه قضية ومشكلة وخطيرة في حياة أبنائنا وبناتنا اليوم، ونلحظها كثيرا في مثل هذه الأيام لما يحاول بعض الشباب أو الفتيات أن يختار تخصصه الذي يريد في الجامعة. فمسكين لن يعود يوم الأيام على أن يتخذ قرارا، لن يشاور في أمر من أمور ربما حياته، حتى إذا وصل المرحلة الثالث ثانوي وتخرج من الجامعة وأراد يعني يتخصص في تخصص ما أو يختار كلية معينة، وإذا ذهب إلى أبيه أو لأمه قال: والله ما ندري، الأمر لك، هذا مستقبلك الآن ما ندري، الآن الأمر لك. نعم هو جميل عندني أنه يختار، لكن لما لا تقدم بالدمج في نفسه من البداية اتخاذ القرار، كيف يتخذ القرار؟ الفرق بين الاستشارة والتأثير وتأثير الآخرين على اتخاذ قراره، الفرق بين الاستشارة والاستخارة في هذا الجانب، ما هو أثر ذلك في اتخاذ قراره؟ هذه كلها يجب أن نحرص عليها. خذوا مثال، كم يحاول بعض الصغار أن يتسلل من بين يدي الأم في بعض المناسبات، مناسبات الزواج أو العزائم وغيرها، أن يتسلل من بين يدي الأم فيهرب فتبعد عنه الأم، فإذا به قد دخل غرفة الملابس واتجه إلى جلابه الخاص ففتح ذلابه وربما اختار نوعا من الملابس ولبسه أو جاء به إلى أمه. هو الآن جاء وقد يعتبر نفسه منتصر منتشي أنه اختار بنفسه نوع اللباس الذي يريد. ما الذي يحصل عند بعض الأمهات؟ ها؟ تريد العين الحمراء كما يقولون، ربما فعلا تنظر إليه بدهشة وبعين التوبيخ والتهديد، وربما أيضا لأبو ذلك اللسان، ثم بماذا؟ ماذا عملت؟ ماذا التي تحكي لها الآن الجال؟ أرجعه تحكيم أن الولد الصغير المسكين ربما 5 سنوات 6 سنوات أو حتى 10 سنوات يرى أنه الآن له قدرة الاختيار واختار نوع اللباس الذي يريد إلى آخره، لكنه فوجئ بهذا التحكيم لمعنوياته قدراته في أن يتخذ قرار ولو في لباسه. يا أخي أنا أسألكم، الأيام هذه أيام الماضية أيام النجاح، لما نجح الكثير من أبنائنا وبناتنا، ربما الكثير منكم دخل محل الهدايا ولعب الصغار والأولاد وأخذ أولاده معه، ورأى حال الكثير من الآباء وهو يشتري هدية أو بعض الأمهات وهي تشتري هدية لأولاده أو لبناتها. ما الذي يحصل؟ تجد المسكين الابن في جهة أو البنت في جهة والأم أو الوالد في جهة أخرى، كل منهم يبحث عن الهدية، وربما يتجرأ الولد أو البنت ويختار هدية بنفسه ثم يأتي بها إلى أبيه أو إلى أمه عندما يعرضها عليه، فيجد التوبيخ وربما التهديد وأرجع هذا مكاني ومن قال لك أنت به، ثم يأخذ الأب أو تأخذ الهدية التي اختارتها هي. الهدية لمن؟ أليست للولد؟ أليست للبنت؟ من الذي سيلعب بها؟ الأب والأم أو الولد والبنت؟ وكأن هذه المراهقة متأخرة عند بعض الآباء والأمهات، خلينا من الاختيار ربما يوم كان صغيرا فأراد أن يعوض ذلك مع أبناء فهو الذي يحلم الأبناء ويختار مكانهم، وهذا خطأ ولا شك. والله يا إخوة يا أخوات رأيت موقف بعينين، دخلت أحد الأماكن أو إحدى المحلات لشراء أحذية عزكم الله، وأنا أقلب في أحد دواير المحل فجأة وإذا بأم ما شاء الله يعني طويلة عريضة مثل ما يقولون الجارية، ومعها ابني أتوقع أنه في 12 أو 13 من عمره، وقد أخذت بيده وهو ما شاء الله طويل وعريض الموكبين ربما يحوق أمه بهذا، وقد أخذت بيده دخلت به المحل، رأيت الولد كأنه فرح بفك قبضة أمه منه وتسلل اقترب من جدي كأنه كان يقلب الحذاء فكأنه يعني اختار نوع من الحذاء فأخذه وذهب به إلى أمه، أسمعه يقول لأمه ما رأيك يا أمي هذا جميل ممتاز، الموقف الذي حصل مباشرة الأم أخذت الحذاء ورمتها من يد ابني ثم أخذت نوع من الحذاء ومسكت يد ابنها وسحبته وذهبت للكاشير وحاسبت وسحبت الولد وخرجت من المحل، ما رأيكم كيف سيكون فعلا أثر هذا التصرف على ذلك الابن؟ كيف سيكون الحال؟ لعلي أدع الموقف بدون تعليق، المهم أن فعلا الكثير من الآباء والأمهات لا يسمحون لأبنائهم باتخاذ أي قرار حتى فيما يخصهم من ملبس أو مركب أو مطعم، لا يعودون على اتخاذ القرار، وقد يكون قرار يتعلق بالأسرة، رحلة مثلا في هذا الصيف إلى أحد المصايف إلى أحد الأماكن، لما يا أخي لأجمع الأولاد والبنات والبيت العائلية وأجل الأمر استشيرهم وهم يخططون بأنفسهم ومثلهم يريدون وعلم طريقة المسير وتوزيع المهام عليهم، هذا مختص في قضية البرامج والمسابقات والقضايا الثقافية، وهذا يختص في قضية الميزانية والتخطيط الأماكن والتجزار، وتلك تختص بأحد البنات في قضية ترتيب الأدوات السفر والأواني المنزلية وغيرها كذا، حتى نعود أبنائنا يتحمل المسؤوليات واتخاذ القرار في كثير من قضاياه منذ الصغر. القطع العاشرة والسعودي أن أعدد بقية القطرات تعدادا، ولعل إن شاء الله يكون وقت آخر لطرح بقية هذا الموضوع. القطع العاشرة غرس الاهتمامات الجادة في نفوس الأبناء والبنات، والقطرة 11 تقوية إرادتهم وعزيمتهم وعلي لها وسائل، والقطرة 12 من قطرات ابن حنان تعرف على أصدقاء ابنك وهذه أيضا لها طرق معينة، والقطرة 13 الحزم في لين، يعني ليس معنى كل ما تقدم أنه لا يجب يعني لا يفهم أحد أنني أقول أن يترك الحبل على الغالب للشاب أو للفتاة بحجة الحرية وانفتاح العصر وغير ذلك، أو أن أنني أريد والله أن يطلق العنان للأبناء دون أن يكون توجيه أو متابعة، لا، لا يمكن أترك الولد أو الابن أن يفعل ما يريد مع من يريد في أي وقت يريد دون توجيه وإرشاد، لا، لكن يجب أن ندرس في نفوس شبابنا وأولادنا وبناتنا أن كما أن لهم حقوق فعليهم واجبات، كما أنهم يريدون أن نحترمهم فإن هناك آخرون في الأسواق في الطرقات في الشوارع أيضا لهم حق الاحترام والتقدير، وهذا الموازنة، وأنا أقصد في كل ما قلته الحزم في لين والشدة في الدين، الحزم في لين الحزم في لين، هذه معادلة صعبة ليس كل أحد يستطيع أن يتقنها. آخر قطرات نبع الحنان، وأصعب هذه القطرات إذا أردت أفضل وسيلة لتحقيق أحلامك في أولادك هي أن تستيقظ من خيالاتك وأحلامك وتنظر بصدق إلى حالك فأنت قدوة لهم، فآخر قطرات نبع الحنان قدوة، فشباب اليوم يحتاجون للقدوة لا إلى الانتقال وكثرة الانتقاد، ولعلي أذكر مثال واحد واقعي، أحد الإخوة كان يشكر ابنه عمره 10 سنوات، وكانت الشكوى أن الابن كان كثيرا ما يحرج الأب أمام ضيوفه، فإذا أقبل ضيوف أو أراد أن يخرج ضيوف سارع الابن بمسابقة الضيوف الخروج قبلهم أو الدخول قبلهم، حتى كان الأب نفسه يشكو هي كان يراد ان يدخل البيت سبقه الذي ودخل قبله. فيقول نبهت الابن ذكرته وحاولت ان نفته وحاولت بينت له بعض الامور ما استطعت. فاستشار احد المربين فقال له ذلك المربي عليك ان تكون قدوه له. قال كيف؟ قال انا انصحك انك اذا اردت ان تخرج للصلاه خذ بيد ابنك وامسك كده وضع يد كفك بكفه او يدك على كتفه ولد انت واياه واذا وصلت الباب افتح له الباب وقل له تفضل يا عبد الرحمن. يقول الاب فعلا اخذت بهذه النصيحه واخذت بيد ابني ووضعت يدي على كتفه حتى اذا وصلت الباب من الداخل فتحت الباب قلت تفضل يا عبد الرحمن يا ابوي. يقول فتعجب وقف مشتوها والده يفتح الباب ويقول تفضل يا عبد الرحمن. وقلت احمر وجهه حمرة خجل فقال يا والله تفضل انت يا ابوز تفضل انت. قلت لا ابا تفضل. قال لأ انت اكبر. يقول تجرحت بهذا واخرجت شكرت على حسن تصرفه واخذت بيده وظلت معه بالطريق وانا اشد على كتفه. فلما رجعنا من الصلاة فعلت ذلك ايضا فتحت الباب وقلت تفضل عبد الرحمن فتبسم قال لا والله لا يمكن ان ادخل قبل ابي. وهكذا فظل هكذا الاب مع ولدي فترة الزمن حتى قال ان ابني اصبح يسكبني فيفتح الباب فينتظر الدخول او خروجي وكذلك مع الضيوف. اذا الاولاد يحتاجون القدرة لا الى الانتقاد. لعلي اختم هنا ان نبع الحنان حقا ابوان ينضحان حبا ووئاما ورفقا وانسجاما ورحمة واحتراما احوج ما يكون الاولاد في هذا الزمان لمثل هذا نبع الحنان. أسأل الله تعالى أن يكون ما ذكرت فيه خير وفيه نفع لي ولكم ولكل أب وأم ورب ومعلمة. ما ذكرته إنما هو شذرات ووقفات وآثار نبوية هنا وهناك حاولت أن يعني يقف الإنسان معها ويخرجها للناس لأن تكون واقع عملي وسلوكي. واقترح بعض الإخوة من المدعنة كيفنا تعرف فيه هذا البرنامج على أن يكون كأن البرنامج تلفزيوني كل قطرة من قطرات الحنان تؤخذ لوحدها بحوار حقيقي مع الأبناء والآباء والبنات والأمهات. وأيضا حول بفضل الله تعالى إلى برنامج تدريبي تقريبا 15 ساعة على مدى 3 أيام وطبق في عدد من الجهات وزيرا عنه أيضا هنا في جدة وفي غيرها من الأماكن إن شاء الله تعالى ليكون فعلا تطبيق عملي لمثل هذه القطرات في حياتنا. إنما هذا هو محاضرة نظرية علمية. أسأل الله تعالى أن تكون قد جاءت في بعض جمالها. هذه بعض الأسئلة من بعض الأخوات. كيف يتفق الوالدين أو الوالدان في نبع الحنان بالبنات والأولاد إذا كان هناك مؤيد ومعارض؟ الأم توجه الأب يرفض التوجيه بعد فترة يقول ليته كان كذا وكذا كما قلت. لا يمكن أن يوافق أبدا أن الأب يرفض التوجيه، لكن الأم تريد توجيه معين والأب يريد توجيه معين. كل منهما يريد التوجيه على حسب ما عنده من العلم. وهذا ما جعلني في البداية أقول فهم النفسيات قبل التوجيه والإرشاد. قضية تربية قضية ليست سهلة خاصة في هذا الزمان تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى أن نتعلم حقا. الحمد لله هناك كتب، هناك دورات تدريبية، هناك يعني وسائل معرفية نستطيع من خلالها أن نتعلم كيف فعل نربي أولادنا وبناتنا. وأنصح كل أب وأم أن يتعاون وأن يذهب سويا إلى دخول في دورة تدريبية أو قراءة كتاب سويا في تربية الأبناء حتى يتناقشان ويتحاوران. إذا كان الأب والأم لن ينجح هما في التفاهم أو على الأقل في سيرة الحوار بينهما في تربية الأولاد فكيف سيكون ذلك أثر على الأولاد؟ فهذا يحتاج فعلا إلى تنبه. هل ستقول إذا كان الطفل عنيد ومدرك وغيره أو إذا كان الطفل عنيد ومدرك ما يفعل متى وكيف أحمله مسؤولية؟ تحمل مسؤولية منذ الصغر. ليست المسؤولية كما تفهم هذه السائلة الآن هي العقاب. لا، عند المشكلة إذا كان عمر كذلك عند المشكلة في فهم المسؤولية. ليست المسؤولية هي أن نعاقب الولد أو نحمل المسؤولية في العقاب. لا، أنا أريد أن نحمل المسؤولية الولد بأن نجعله أن يشعر أنه رجلا يقوم بمهمة أو كلمة بمهمة حتى لو نقطة في هذه المهمة كما ذكرت بعض التجارب والأمثلة السابقة. وهنا سيستشعر الولد فعلا حقيقة المسؤولية وسيحاول يتقنها كما فعل كما ذكرنا لبعض المواقف وسيعلم حينها أنه إذا أخطأ يتحمل خطأه. نعم. أمي تفضل أحيانا أو تفضل أخينا الأصغر رغم أن عمره 30 سنة أو ثلاث سنوات ما أدري 30 سنة بحجة أنه صغير ولم يتزوج وتحقرنا بسببه. أنا أتحفظ على كلمة تحقرنا. بعض الأخوات بعض الفتيات تصورنا أن الأم اشتدت وانفعلت وغضبت أو أنها إذا أطلقت بعض الكلمات يعني الصارخة أو ربما شبيهة الألفاظ على بناتها بعض البنات أو الأولاد يفهم أن هذه لغة تهديد ولغة كره. لا أنا أقول هذه لغة حب ليس لغة كره. هذه ترى مشكلة يعني في الفهم. هذه الأم من شدة محبتها لولدها ولبناتها فهي تشتد وتصرخ وربما تنفر أي ألفاظ جارحة. هي هكذا تربت هذه ثقافتها. لا تستطيع بعض الأمهات أو بعض الآباء أن يعبر عن حبه لأولاده إلا بجدة الحرقة والصراخ والتهديد والوعيد. قد يكون هذا الكلام غريب أن فعلا لغة بعض الآباء تعبيره عن محبته لأولاده أو الأمهات بالصراخ والتهديد والوعيد والضرب بعض الأحيان. والله ما ضرب ولن يحترق تلك الحرقة إلا من محبته وشدة خوفه على ولده وابنته. فإذا شعرت البنت أو الولد بهذا الشعور أن لا تلك الغيرة وتلك الكلمات الصارخة إنما هي بسبب حب أمها لها تغير استقبال إذا تلك الفتاة. هذا جانب. الجانب الثاني قضية تفضيل الأولاد على البنات أو تفضيل الإخوة بعضهم على بعض. هذا الجانب لا يجوز شرعا أبدا وحذر الله عز وجل منه. وقصة يوسف في القرآن قصة واضحة آثارها ومواقفها يجب أن يتذكرها الآباء والأمهات ولها آثار صدية عجيبة. وقد يكون بعض الأحيان ليس هناك تفضيل لكن شدة حساسية بعض الفتيات أو بعض الأولاد يعني فيرى أنه فعلا يعني أن أباه أو أن أمه تفضل الأخ أو البنت الأخرى عليه. فالقضية تحتاج فعلا إلى تنبه مثل هذه المجالات. نتمنى تكرار هذه المحاضرات القيمة ولو مرتين في السنة. نسأل الله تعالى التوفيق والعون والسداد. عندي ولد صغير العمر 6 سنوات وهو عصبي بشدة يعني كان تكون عصبي شديد وشديد الحركة والشقاوة ثم العمل. هذه إيجابية وليست سلبية. الولد الصغير لما يكون يعني عصبي معنى ذلك أن عنده حس. دائما تلاحظون سبحان الله أن الإنسان المرتب في أمره الإنسان المنجز الأمل حار شديد الحساسية. فهذه صفة يجب أن ينميها إيجابيا لا أن نقمعها في الولد. الولد كثير الحركة هذه أيضا صفة إيجابية علينا أن ننميها صح. كيف نتعامل معها؟ القضية لا يمكن أن نقولها بكلمة. قضية تحتاج إلى فقه من الآباء والأمهات كيف ينمي هذه الحركة وهذا الصراخ وهذا العناد عند الابن بطريقة. ما ذكرت من وسائل بالحنان الاحترام والتقدير والكلمة الطيبة واللمسات النفسية وغيره كلها إلى أثر فيما يعني سألت عنه السائلة. كيف أقنع أبي على أن أسلوبه الأوامر الصراخ التهديد مع أخي خاطئ مع العلم أن أبي كبيرا في السن ولديه قناعة تامة بأن أخي لو ما أطاعه فهو ولد عاق. هذه حقيقة. ويعني بعض الآباء والأمهات كبروا في السن وتربوا على يعني نمط معين من الحياة ومن طريقة التعامل والتربية لكني أرجع مرة أخرى وأقول أن هذا نابع من الحب. ويعني بعض أنصح بعض الأبناء والبنات الذين هم في أحوال مثل هؤلاء الآباء والأمهات أن يعتادوا على هذا التعامل من أباه. لا يمكن يعني أن نتصور أن يتغير رجل كبير في السن بسهولة خاطئ لم يكن عنده قناعات في تغييره. بل الأخطر من هذا إذا لم يكن عنده قناعات أنه على خطأ فيرى أنه على صواب فبالتالي من الصعب تغييره في هذا الإنسان. لكن أقول دائما سبحان الله ما كان يبقى في شيء إلا زانا حسن التعامل من الإبن مع الأب حتى ولو غضب كما أخبر الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا لبي ذلك وبينه عداوة كأنها ولي الحميم. هذا أب ليس عدو هذا أب. فيحتاج من البر حسن التعامل الرقة في التعامل اللفظ الجميل حتى وإن أخطأ أبوي علي حتى وإن جرحني فهو أبي مهما كان. ولا تقل لهما أفت ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أنا فتاة أبي كان يعاملني أسوأ معاملة بالضرب وغير ذلك، أما الآن فهو يحسن التعامل معي ولكن لا أتقبله في الكلام وحتى أن يلمسني، فماذا يمكنني أفعل؟ لا أقول أقبلي على أبيك، وما دام الحمد لله تحسن الوضع بالنسبة لك في تعامله فهذه صفة إيجابية، حاولي أن شجعي والدك عليها، أقبلي عليه، اجلسي معه. المشكلة لا ليس هناك جلسات يعني بين أسرية بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات والأخ والعطاء، ومن خلال الدورة التدريبية في هذا الموضوع في موضوع أبي الحنان أو سميناه في تطبيقات تربوية أو محطات تربوية لصناعة القادة من الأبناء، هذه من خلال الدورة التدريبية كان هناك وهي تقريبا أقرب ما تكون أمسية حوارية، كان هناك يعني يجلس ثلاثة من الآباء وثلاثة من الأبناء وثلاثة من الأمهات في قاعة النساء وثلاثة من البنات، وكنا نطرح كل قطعة لوحدها بصورته المثالية النموذجية ثم نسمع الواقع من الأبناء والبنات مع الآباء والأمهات، وكان هناك نماذج جميلة في الحوار بين الآباء والأمهات. فأقول إذا كان هناك إيجابيات لدى أبيك فعلا في هذا الجانب، فأقول للأخت أقبلي على الأب، حاولي فعلا أن تتلمسين الحنان في أبيك من تقبيل رأسه من حسن خدمته من الجلوس معه من يعني وضع اليد على رأسه على يعني قدمه تهنيه كما يقولون، ها هو بحاجة عشان كبير كبير السنة مثل هذا، هذه كلها لها أثار والله يا إخوة يا أخوات، جربنا هذا وجدنا سبحان الله مهما كان شدة يعني غضب الآب غضب الأم، ما أن يأتي الإبن بحنية وبوثق ويقبل الآب يعتذر إليه إلى آخره، سيجد آثار هذا وسيضطر الأب أن يتندم وإن لم يعتذر، ستضطر الأم أن تتندم وإن لم تعتذر حتى وإن غضبت حتى وإن ردت حتى وإن يعني قالت قولي لا أريد منك شيئا لا تفعل بكذا فكري من شرك إلى آخر جدة تسمعها، لكن مجرد حسن التعامل والرفق التعامل والصبر على هذا على هذه الشدة هذا العدد سيجعل الأب والأم يندم ويستغلون الحال ولو بعد حين. كيف نحصل على شريطنا بالحنان؟ لم يأخذ الشريط حتى الآن، نسأل الله تعالى يسر إخراجه. أنا فتاة أبلغ من عمر 21 عاما أعاني من شدة الاحتياج العاطفي وما يجعلني أستطيع القيام بالعبادات. الحاجة العاطفية لا شك أنها مهمة جدا مهمة، لكن يجب أن نحرص على يعني التوازن، وغدا بمشيئة الله سيكون هناك محاضرة اسمها بركان العواطف في مخيم المطار القديم. محاضرة بعنوان بركان العواطف تتحدث عن مثل هذا وكيف يكون التوازن بالعاطفة. أبي يقوم ببعض الأخطاء الشرعية ولكن لا أستطيع أبدا أن أوضح له ذلك الخطأ معه، أني أتمنى أن يكون أبي على الطريق المستقيم، أرشدوني الطريقة المناسبة. ممكن يكون لك طرق كثيرة، الكلمة الطيبة، بعض الأحيان كما إحدى الأخوات إحدى الفتيات تقول كان أبي لا يصلي في المسجد، ففكرت في بعض الطرق فما وجدت طريقة سهلة، تقول لك من أيام شريط وقع في يدي جميل ومؤثر، وكان في قصة جميلة مؤثرة تقول فقمت وجلست في صالة البيت وتحريت الوقت الذي يدخل فيه والدي، فلما دخل فتحت الشريط كأنني أسمعه، لا لم أقل له اسمع ولم أقل له تعالى أبي اسمع أبو، كأنني أنا أسمع الشريط في ذلك الموقف المؤثر، تقول فعلا كأنني جالس وأسمع أنا كأنني ما أعلم أن أبي داخل، تقول فدخل أبي فلاحظت أنه وقف، يعني كان الموقف جاهز فوقف حتى انتهى الموقف ثم ذهب لغرفته، تقول بعد ذلك لاحظت أن أبي يحاول وكان يقوم ويذهب ويخرج إلى المسجد، تقول جبت الطريقة هذه مرة أخرى بورقة، كتبت ورقة جميلة بعبارات حالية جميلة لأبي أنني حاولت أن أوقظك يا أبي أو كذا لكنني استحيت أن أزعجك وخفت كذا لكنني أحرص على أن لعلك أن تقوم مثل هذا الواجب، كلمات جميلة حالية تقول أدخلتها من تحت غرفة الباب، تقول فلاحظت بعد فترة أيضا أن ذلك زاد من جناية أبي في قضية الصلاة، وهكذا هناك وسائل يفتح الله تعالى بها على من وفق وبالاستعانة بالله في التعامل خاصة مع الآباء والأمهات في بعض أخطائهم، من الخطأ جدا كما يحصل عند بعض الفتيات أو بعض الشباب يهديه الله عز وجل يعرف الطريق المستقيم يعرف بعض القضايا بعض الأخطاء في بيته، فتجد أنه بعد فترة يأتي ويجلس مع تجلس الفتاة مع أمها أو مع أخواتها فكأنه المعلمة، يعني تريد أن تعلم أمها، هذا خطأ، تريد أن يجلس أجلالك الشاب أن يكون هو المعلم لأبيه، لا يا أخي هذا خطأ، لكن ممكن أن نعرف هذه القضايا على سبيل كلمات، سبيل أحاديث يعني جانبية، سبيل اجتماع من الشريط بأي صورة من الصور بمعالجة الخطأ. لكن لا يمكن يأتي البنت تقول لأمها والله يا أمي أنت الله يهديك تفعلين كذا وكذا وهذا خطأ وبالأمس سمعته وكذا أو يسمع الشريط خذوا هذا كذا أو هذه كلها أسانيد جافة. هل يمكن أبدا؟ بالعكس يعني الأب والأم لديه أنفة عن ومهما كبر الإبن مهما كان له قيمة مهما بلغ بالعلم فيبقى ذلك الولد الصغير المربى بين حضن أبويه وهم ورياني هذا الإبن بهذه الصورة، فيبقى حسن التعامل وطريقة الأسلوب في الإيصال لمثل هذه الأمور. الأسئلة كثيرة وأطلنا يا شيخ نبيل عن نقف ويعني لألا ستنفعنا إن شاء الله كثيرا في هذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجزي أخواتي خير الجزاء على حضورهن وحسن اجتماعهن، وأسأل الله تعالى ينفعهن بما قيل، كما أسأل الله تعالى أن يشكر الإخوة الحاضرين والإخوة القائمين على هذا البرنامج، ومرة أخرى أشيد بحسن رعايتهم ودعايتهم وتنظيمهم. أسأل الله تعالى أن يرحمهم أجر ذلك وأن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.